بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث الذي نحن في صدد التعليق عليه هو حديث خرجه أبو داود في سننه في كتاب الفتن، باب النهي عن السعي في الفتنة، من حديث المقداد بن الأسود. والحديث خرجه غير أبي داود أيضا، وصححه الألباني رحمه الله كما في صحيح أبي داود في السلسلة الصحيحة. ونصه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن السعيد لمن جنب الفتن، ألا إنما السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر واهن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه التحذير من الدخول في الفتنة، والفتنة تأتي في الكتاب والسنة لعدة معاني. ومن معاني الفتنة التي تأتي في الكتاب والسنة الفتنة التي تحصل بين المسلمين، فلا يعرف فيها المحق من المبطل، فهذه يجب على المسلم أن يجتنبها ولا يشارك فيها ولا يعين فيها أحد الجانبين، بل يعتزلها ويبتعد عنها. ومن أسباب السلامة منها اجتنابها، كما قال: السعيد لمن اجتنب الفتن، أي ابتعد عنها وتجنبها ولم يسعى فيها بأي وجه من وجوه السعي. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أيضا أن القاعد في الفتنة خير من القائم، والقائم خير من الساعي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن التؤد والطمأنينة والهدوء والسكينة في أيام الفتن من أسباب النجاة منها، كما أن العجل والطيش والدخول فيها بحجة نصر المحق قد يقع الإنسان في الشر. لماذا؟ لأنه استعجال سبب من أسباب عدم التوفيق، وهذا يحمل على الفتن التي لا يعرف فيها المحق من المبطل. أما من عرف الحق في جانبه وتبين ذلك تبينا واضحا بالنصوص، فالواجب نصرة المحق، كما قال الله جل وعلا: وإن طائفتان مؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي بينهما بالعدل وأقسط إن الله، وإن طائفتان من مؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإذا عرف جانب الحق فهذا ينصر الحق وينصر المظلوم بالدفع الظلم عنه، وينصر الظالم بردعه عن ظلمه، كما في الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لكن عندما تختلط الأمور وتلتبس وتحصل الفتنة بين المسلمين ولا يدرى فيها المحق من المبطل، فهنا يجب على المسلم أن يعتزل الفتن وأن يحذر من السعي فيها والمشاركة فيها ولو بالكلام، فإن الحرب مبدأها كلامه كما قال الشاعر. فيجب على المسلم أن يحترز وأن يحترس من أسباب الفتن ومن أسباب الفوضى بين المسلمين والاقتتال. وقد جاءت النصوص في النهي الشديد عن ذلك والوعيد لمن شارك في قتل مسلم ولو بالكلام ولو بشطر كلمة، كما في الحديث. فكيف بمن يجلب بخيله ورجله في إشعال الفتن في بلاد المسلمين كما هو حال خوارج العصر أصحاب الحزبيات والحركات الثورية الذين أججوا الفتن في بلاد المسلمين وأفسدوا ما بين الراعي والرعية وأوقدوا الفتنة وأشعلوها بخطبهم النارية وكلماتهم الثورية حتى أضحت كثير من بلاد المسلمين في حال يرثى لها مما هو معلوم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيجب عليك أيها المسلم أن تعتزل الفتن وأن تجتنب أسباب الفتنة وألا تكون مشاركا فيها لا بقول ولا بعمل، وأن تحث الناس على الإلفة والاجتماع والمحبة والوئام، وأن تسلك السبل التي تؤدي إلى التآلف بين المسلمين والتآخي بينهم وأن تصلح ذات بينهم. ولهذا جاءت الشريعة في الأمر بكل ما يؤدي إلى المحبة والوئام، ونهت الشريعة عن كل ما يؤدي إلى النزاع والخصام. فهذا أصل عظيم من أصول الإسلام العظيمة، وهو الاتفاق والاجتماع. فلا يجوز للمسلم أن يسعى في تفريق كلمة المسلمين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا سعيد الذي يجتنب الفتن، هذا من أسباب السعادة، كما أن الذي يشارك في الفتن هذا من أسباب الشقاء، صلى الله العفو والعافية. فإذا حرص المسلم على الابتعاد عن الفتن ووقي الفتن بإذن الله عز وجل، فهذا في الحقيقة حصلت له السعادة والنجاة من الفتن، لا سيما في آخر الزمان. ومن عرض نفسه للفتن فيوشك أن يفتتن. فمن بذل أسباب بعد عن الشر سلم بإذن الله، كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث: من يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقع. لكن إذا ابتلي وجاءته الفتنة وجاء من يريد أن يقتله في أيام الفتن في معارك وفي حروب لا يعرف فيها المحق من المبطل، فهنا لا يقاتل ولو جعل له سيف من خشب كما جاء في الحديث. فإن دخل عليه في بيته وقتل صابر محتسب فهو على أجر عظيم، كما حصل لعثمان رضي الله عنه عندما نهى، مع أنه خليفة ومن حقه أن يدافع عن نفسه، ولكن كل ذلك من حرصه على دماء المسلمين منعهم أن يدافعوا عنه، ولو أمرهم لوجب عليهم ذلك، لأن مقاتلة الفئة الباغية على ولي الأمر يجب على ولي الأمر مقاتلتها، ويجب على بقية الرعية أن يعينوا في ذلك. لكنه آثر ما عند الله عز وجل، وآثر أن يصبر على أن يراق أي ذنب بسبب سواء بحق أو بباطل، حتى دخل عليه في بيته وقتل وهو صابر. فمن حصلت له الفتنة ولكنه صبر ولم يشارك فيها، ولكن ابتلي ابتلاء وجاء من يريد أن يقتله فاستسلم لأمر الله لا خوفا ولا جبنا، ولكن لا يريد أن يشارك في الفتن فصبر على هذا وأوذي في سبيل ذلك، فهذا واهل له، يعني تعجبا لحاله وطوبى له وتعجبا من حسن صنيعه. والعكس بالعكس لمن لم يصبر على هذه الفتن ولم يحجز نفسه عنها فشارك فيها ودخل فيها، فكان دخوله بلاء عليه هو أولا وعلى المسلمين ثانيا، سواء بالكلام وبالفعل، لأن كثير من الناس يظن أن الفتنة فقط هي المشاركة بالفعل، فالحقيقة أن الكلام أيضا في الفتن وتأجيجها من أعظم أسباب الفتن ومن أسباب الشر، وقد يكون أضر من الفعل. فلا يجوز للمسلم أن يتكلم في الفتن بكلام يؤدي إلى مفاسد ربما هو لا يدركها أو لا يريد حتى تحصل، لكنها كلمته هذه أدت إلى ذلك، كما جاء عن بعض التابعين أنه ربما حصل منهم كلام أيام عثمان رضي الله عنه، فاستغل الناس كلامه وسعوا في الفتنة، ثم بعد مقتل عثمان كان يقف عند بيته ويبكي ويقول أنا قتلت عثمان، مع أنه لم يشارك، لكن مقصوده أنه تكلم بكلام فهم منه أو اتخذه بعض الناس وسيلة للخروج على عثمان. فليحذر المسلم من أسباب الفتن ومن أسباب الشر ومن أسباب الخصام والنزاع والتخالف والمنازعة بين المسلمين، وليكن كلامه يصلح ولا يفسد ويبني ولا يهدم، وكما قال صلى الله عليه وسلم إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ليس ضروريا يا أخي أن تشارك في كل أمر بإبداء رأيك، ليس من الضروري أن تتكلم في كل مسألة، ألزم الصمت وكل الأمور لأصحابها لأهل الشأن، وتكلم في حدود ما أنت بصدده، وإياك أن تحشر أنفك في كل فتنة وفي كل نزاع وفي كل خصام بين المسلمين وبين الإخوة وبين المتحابين، فتكون يعني من وقود هذه الفتن ومن أسباب ازديادها. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا وولاة أمورنا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث الذي نحن في صدد التعليق عليه هو حديث خرجه أبو داود في سننه في كتاب الفتن، باب النهي عن السعي في الفتنة، من حديث المقداد بن الأسود، والحديث خرجه غير أبي داود أيضا، وصححه الألباني رحمه الله كما في صحيح أبي داود في السلسلة الصحيحة، ونصه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن السعيد لمن جنب الفتن، ألا إنما السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر واهن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه التحذير من الدخول في الفتنة، والفتنة تأتي في الكتاب والسنة لعدة معاني، ومن معاني الفتنة التي تأتي في الكتاب والسنة الفتنة التي تحصل بين المسلمين، فلا يعرف فيها المحق من المبطل، فهذه يجب على المسلم أن يجتنبها ولا يشارك فيها ولا يعين فيها أحد الجانبين، بل يعتزلها ويبتعد عنها. ومن أسباب السلامة منها اجتنابها، كما قال السعيد لمن اجتنب الفتن، أي ابتعد عنها وتجنبها ولم يسعى فيها بأي وجه من وجوه السعي. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أيضا أن القاعد في الفتنة خير من القائم، والقائم خير من الساعي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن التؤد والطمأنينة والهدوء والسكينة في أيام الفتن من أسباب النجاة منها، كما أن العجل والطيش والدخول فيها بحجة نصر المحق قد يقع الإنسان في الشر. لماذا؟ لأنه استعجال سبب من أسباب عدم التوفيق، وهذا يحمل على الفتن التي لا يعرف فيها المحق من المبطل. أما من عرف الحق في جانبه وتبين ذلك تبينا واضحا بالنصوص، فالواجب نصرة المحق، كما قال الله جل وعلا: وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإذا عرف جانب الحق فهذا ينصر الحق وينصر المظلوم بالدفع الظلم عنه، وينصر الظالم بردعه عن ظلمه، كما في الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لكن عندما تختلط الأمور وتلتبس وتحصل الفتنة بين المسلمين ولا يدرى فيها المحق من المبطل، فهنا يجب على المسلم أن يعتزل الفتن وأن يحذر من السعي فيها والمشاركة فيها ولو بالكلام، فإن الحرب مبدأها كلامه كما قال الشاعر. فيجب على المسلم أن يحترز وأن يحترس من أسباب الفتن ومن أسباب الفوضى بين المسلمين والاقتتال. وقد جاءت النصوص في النهي الشديد عن ذلك والوعيد لمن شارك في قتل مسلم ولو بالكلام ولو بشطر كلمة كما في الحديث. فكيف بمن يجلب بخيله ورجله في إشعال الفتن في بلاد المسلمين، كما هو حال خوارج العصر أصحاب الحزبيات والحركات الثورية الذين أججوا الفتن في بلاد المسلمين وأفسدوا ما بين الراعي والرعية وأوقدوا الفتنة وأشعلوها بخطبهم النارية وكلماتهم الثورية حتى أضحت كثير من بلاد المسلمين في حال يرثى لها مما هو معلوم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيجب عليك أيها المسلم أن تعتزل الفتن وأن تجتنب أسباب الفتنة وألا تكون مشاركا فيها لا بقول ولا بعمل، وأن تحث الناس على الإلفة والاجتماع والمحبة والوئام، وأن تسلك السبل التي تؤدي إلى التآلف بين المسلمين والتآخي بينهم وأن تصلح ذات بينهم. ولهذا جاءت الشريعة في الأمر بكل ما يؤدي إلى المحبة والوئام، ونهت الشريعة عن كل ما يؤدي إلى النزاع والخصام. فهذا أصل عظيم من أصول الإسلام العظيمة، وهو الاتفاق والاجتماع. فلا يجوز للمسلم أن يسعى في تفريق كلمة المسلمين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا سعيد الذي يجتنب الفتن، هذا من أسباب السعادة، كما أن الذي يشارك في الفتن هذا من أسباب الشقاء، صلى الله العفو والعافية. فإذا حرص المسلم على الابتعاد عن الفتن ووقي الفتن بإذن الله عز وجل، فهذا في الحقيقة حصلت له السعادة والنجاة من الفتن، لا سيما في آخر الزمان. ومن عرض نفسه للفتن فيوشك أن يفتتن. فمن بذل أسباب بعد عن الشر سلم بإذن الله، كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث من يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقع. لكن إذا ابتلي وجاءته الفتنة وجاء من يريد أن يقتله في أيام الفتن في معارك وفي حروب لا يعرف فيها المحق من المبطل، فهنا لا يقاتل ولو جعل له سيف من خشب كما جاء في الحديث، فإن دخل عليه في بيته وقتل صابر محتسب فهو على أجر عظيم، كما حصل لعثمان رضي الله عنه عندما نهى، مع أنه الخليفة ومن حقه أن يدافع عن نفسه، ولكن من كل ذلك من حرصه على دماء المسلمين منعهم أن يدافعوا عنه، ولو أمرهم لوجب عليهم ذلك، لأن مقاتلة الفئة الباغية على ولي الأمر يجب على ولي الأمر مقاتلتها، ويجب على بقية الرعية أن يعينوا في ذلك، لكنه آثر ما عند الله عز وجل، وآثر أن يصبر على أن يراق أي دم بسبب سم بحق أو بباطل حتى دخل عليه في بيته وقتل وهو صابر. فمن حصلت له الفتنة ولكنه وصبر ولم يشارك فيها، ولكن ابتلي ابتلاء وجاء من يريد أن يقتله فاستسلم لأمر الله لا خوفا ولا جبنا، ولكن لا يريد أن يشارك في الفتن فصبر على هذا وأوذي في سبيل ذلك، فهذا واهل له، يعني تعجبا لحاله وطوبى له وتعجبا من حسن صنيعه، والعكس بالعكس لمن لم يصبر على هذه الفتن ولم يحجز نفسه عنها فشارك فيها ودخل فيها، فكان دخوله بلاء عليه هو أولا وعلى المسلمين ثانيا، سواء بالكلام أو بالفعل، لأن كثير من الناس يظن أن الفتنة فقط هي المشاركة بالفعل، فالحقيقة أن الكلام أيضا في الفتن وتأجيجها من أعظم أسباب الفتن ومن أسباب الشر، وقد يكون أضر من الفعل. فلا يجوز للمسلم أن يتكلم في الفتن بكلام يؤدي إلى مفاسد ربما هو لا يدركها أو لا يريد حتى تحصل، لكنها كلمته هذه أدت إلى ذلك، كما جاء عن بعض التابعين أنه ربما حصل منهم كلام أيام عثمان رضي الله عنه، فاستغل الناس كلامه وسعوا في الفتنة، ثم بعد مقتل عثمان كان يقف عند بيته ويبكي ويقول أنا قتلت عثمان، مع أنه لم يشارك، لكن مقصوده أنه تكلم بكلام فهم منه أو اتخذه بعض الناس وسيلة للخروج على عثمان. فليحذر المسلم من أسباب الفتن ومن أسباب الشر ومن أسباب الخصام والنزاع والتخالف والمنازع بين المسلمين، وليكن كلامه يصلح ولا يفسد ويبني ولا يهدم، وكما قال صلى الله عليه وسلم إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ليس ضروريا يا أخي أن تشارك في كل أمر بإبداء رأيك، ليس من الضروري أن تتكلم في كل مسألة، ألزم الصمت وكل الأمور لأصحابها لأهل الشأن، وتكلم في حدود ما أنت بصدده، وإياك أن تحشر أنفك في كل فتنة وفي كل نزاع وفي كل خصام بين المسلمين وبين الإخوة وبين المتحابين، فتكون يعني من وقود هذه الفتن ومن أسباب ازديادها، نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا بحفظه وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا وولاة أمورنا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا.